بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
مرحبا بك.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا ما زال موصولا بسابقه، حيث إننا ما زلنا نتحدث عن مسائل التوبة. اليوم فضل الشيخ نتحدث عن علامات صدق التوبة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنعم، ما زال حديثنا موصولا حول التوبة وفضائلها وأحكامها، ومن جملة ذلك ما يكثر السؤال عنه، عن قضية صدق التوبة وكيفية قبول الله عز وجل التائبين. التوبة الصادقة الصحيحة تعرف بعلامات، منها محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الإيمان، فيقوى ذلك في قلب التائب وتنبعث فيه دواعي هذه المحبة، حتى يصير الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وماله. والمقصود بأن الإنسان إذا أحب الله عز وجل وأحب رسوله وأحب أهل الإيمان وحرص على بذل الوسائل والأسباب التي تعين على تقوية هذه المحبة، فإن هذا دليل على صدق توبته وإنابته ورجوعه إلى الله جل وعلا. ولذلك المؤمن التائب تجده دائما منحازا إلى محبة الله ورسوله وإلى محبة أولياء الله جل وعلا. الأمر الآخر ما يتعلق ب يعني ما يتعلق بصدق التوبة، أن يكون حال التائب بعد التوبة خيرا مما كان قبله، وهذا يدل على صدق توبته. فإذا رأى الإنسان من حاله بأنه قد كان أحسن مما مضى، فهذا دليل على القبول، ودليل أيضا على صدق التوبة إلى الله عز وجل. أمر آخر أن يكون الخوف مصاحبا له، لأنه لا يأمن من مكر الله عز وجل طرفة عين، فتجد دائما كما أنه فرح بتوبة الله عليه، كذلك يخاف من مكر الله عز وجل، لأنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الكافرون. أمر آخر انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. ولذلك يقول بعض العلماء، وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال تقطعها بالتوبة. فالخوف الشديد من الله عز وجل والندم العظيم يحصل معه انخلاع القلب، هذه حقيقة التوبة. أيضا من موجبات التوبة الصحيحة يحصل هناك انكسار للقلب، انكسار خاص لا يشبهه شيء، ولذلك تجد التائب دائما فيه خجل من الله وحيا من الله، لأن الله عز وجل يراه ويسمعه ولا يخفى عليه جل وعلا من عباده خافية. ولذلك هذا الانكسار وهذا التذلل وهذا الانطراح لا شك بأنها علامة صدق للتوبة للتائب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى بأن التوبة أيضا لها شروط حتى تكون صحيحة، لأن أحيانا بعض الناس يقول يا أخي أنا كيف أعرف بأن الله قبل توبتي؟ تعرف، لأن الله تعالى بين شروط التوبة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أيضا شروط التوبة. إذا أتيت بها تيقن بأن الله تعالى قد قبل توبتك وإنابتك. منها قضية الإقلاع عن الذنب، هذا أول شرط من شروط صحة التوبة، الإقلاع عن الذنب، يعني أن يكف عنه وأن يبتعد عنه. ولذلك الذي يقول أنا تائب وهو مقيم على الذنب، هذا في واقع الأمر متلاعب، هذا متلاعب. فلذلك لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان مقبولا حتى يقلع، لا يمكن أن تقبل توبة الإنسان حتى يقلع عن الذنب. الأمر الآخر الندم، الندم على فعل هذا الذنب، والندم هو انفعال القلب بالأسى والحزن بسبب وقوعه في هذا الذنب. وعلامة الندم طول الحسرة وخنق العبرة والتفكر بحزن فيما وقع فيه من الذنب وفيما ذهب من العمر في معصية الله عز وجل. يقول بعض العلماء والندم يتضمن ثلاثة أشياء: اعتقاد قبح ما ندم عليه، وبغضه وكراهته، وألم يلحقه عليه. ولذلك يقول ابن مسعود يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، الندم توبة. والندم يأتي من خمسة أمور: الأول تعظيم الأمر والنهي، وثانيا تعظيم الآمر وهو الله جل وعلا، وثالثا تعظيم الجناية، يعني معرفة عظم قبحها، والرابع معرفة العدو وهو الشيطان، والخامس التصديق بالجزاء مع حضور القلب. هذه الخمسة يحصل بها الندم. فلو تفكر المذنب مثلا في عظمة الخالق وكيف اجترأ على هذه، يعني اجترأ عليه هذه الجرأة التي يعني أقدم عليها، حصل له الندم على ما فرط في جنب الله. وكذا لو تفكر فيما صدر منه من المعصية وما قد تجره عليه من النقمة والعذاب، كما قال الأول: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. الأمر الآخر العزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، العزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى. والعزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل، وحقيقته استجمع قوى الإرادة على الفعل، يسمونه يصمم، يقول عزم صمم على ألا يعود إليه. وهذا التصميم ليس كلام، مجرد كلام، وإنما لا بد من واقع يترجمه الإنسان عمليا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فلذلك الإنسان حينما يقلع عن الذنب ويندم على فعله، يجب أن يقطع جميع الطرق والذرائع والوسائل التي تقود إلى الوقوع في مثل هذا الذنب وتلك الخطيئة. ولذلك يقول بعض العلماء، قول من قال من العلماء: الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين. فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة، أو يدعي أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار، فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائبا، فإن التوبة والإصرار ضدان. ويقول بعض العلماء: الإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك، علامة الهلاك. طبعا هناك جملة من الأسباب داعية إلى الإصرار على الذنب، منها حب الدنيا وشهواتها وزينتها، كذلك طول الأمل والتسويف، أيضا التعلق بالرجاء من غير عمل، والقنوط من رحمة الله، والشك أيضا في وعد ما جاء في القرآن وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا احتجاج بالقدر، يكون قدر الله علينا ذلك، وتزيين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. هذه حقيقة طواف عجلة حول صدق التوبة وحول أيضا شروط صحة التوبة. الحديث له بقية إن شاء الله، لكن نرجئه إلى المجلس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ، نستقبل معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جاجر أستاذ، اليوم في صوم اليربية.
نعم.
يعني تقويم معي في 13 يوم في 12 يوم، فما في التقويم، هل يعني صوم الخميس والجمعة كذا أو الخميس والجمعة والسبت؟ يعني في تقويم 13 وفي تقويم 12.
نعم، واضح. في سؤال آخر أبو عبد الله؟ في سؤال ثاني؟
لا، شكرا.
حياك الله بارك الله فيك. معنا أيضا مكالمة أخرى من أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج الطيب والقائم إن شاء الله. أخي الكريم، عندي سؤال استفسار بيان. صلاة المسافر خلف المقيم أو العكس إذا اتحدت النية أو اختلفت النية؟ يعني ما هو يصلي مثلا إذا اتحد النية، يعني يصلي نفس النية، نفس الصلاة مغرب أو عشاء،
نعم.
أو اختلفت النية، واحد يصلي مغرب خلف مقيم يصلي العشاء بذلك، يعني ما هو بيان صلاة المسافر خلف المقيم أو العكس؟
أو العكس، نعم.
خلف المسافر إذا اتحدت النية
أو اختلفت،
اختلفت النية.
واضح،
بارك الله،
حياك الله.
الله يبارك.
معنا أيضا مكالمة أخرى. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك، تفضل يا عبد الله.
تفضل الشيخ، عندي سؤال بخصوص الزكاة. رجل تزوج وعاطل عن العمل، في نفس الوقت متقاعس عن البحث عن عمل، في هالحالة هل يجوز أن يعطيه من الزكاة ولا أن ما يجوز؟ يعني بحكم أنه متقاعس و مثلا يحصل فرات، بس يقول مثلا هل فرات ما تناسبني أنا وشي،
يعني. واضح، حياك الله يا أخ عبد الله. تسمع الجواب إذن فضلة الشيخ، نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو عبد الله سأل فضل الشيخ عن صيام أيام البيض، يقول إذا كان هناك تفاوت في بعض التقاويم في تقديم يوم أو تأخيره، فكيف، ما الذي يعتمده في صيام هذه الأيام وما هي أيام البيض؟
الحمد لله، أولا من السنة أن يصوم المسلم الأيام البيض، وهي اليوم 13 واليوم 14 أو اليوم 15،
نعم.
وقد أوصى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة،
نعم.
كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صلاة الضحى، وبأن أوتر قبل أن أرقد، وبصيام 3 أيام من كل شهر. وهذه قد جاء تحديدها بحديث أخرى وهي 13 و14 و15، وهذه من السنة وليست من، يعني وليست واجبة، وإنما هي من السنة. الأمر الآخر، إذا حصل اختلاف بين التقاويم مثلا في قضية تحديد الأيام، فالأمر في هذا واسع، خاصة إذا علمنا بأن هناك قولا وهو أن صيام 3 أيام من الشهر لا تقيد بهذه الثلاث، يعني من الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني أو الثالث أو الرابع، أو يفرقها الإنسان. قالوا أهم شيء أن يصوم 3 أيام من كل شهر، لأنها توازي صيام الدهر كله، فالحسنة بعشر أمثالها. ولذلك أخ الفاضل، الأمر في هذا واسع، وسعته تأتي من سنية هذه العبادة، والأمر الثاني من قول كثير من العلماء أن العبرة بأن يصوم 3 أيام من كل شهر، وليس بالضرورة أن يأتي بهذه الأيام الثلاثة وهي 13 و14 و15.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو عبد الله أيضا يسأل عن صلاة المسافر خلف المقيم وكذا صلاة المقيم خلف المسافر، سواء كانت الصلاة واحدة متحدة أو كانت صلاة الإمام يصلي صلاة والمأموم صلاة أخرى.
الحمد لله، بالنسبة لصلاة المسافر خلف المقيم مشروعة، وكذلك صلاة المقيم خلف المسافر مشروعة، وكل هذا ثبتت فيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك يجوز اقتداء المسافر بالمقيم، ويجوز اقتداء المقيم بالمسافر، ولكن إذا اقتدى المسافر بالمقيم فإنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة تامة، لأن هذه السنة كما قال ابن عباس، وهو قول الجماهير، حكي عليه، حكي الاتفاق على أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه لا يقصر الصلاة، وإنما يأتي بها تامة، وإذا صلى المقيم خلف المسافر فإنه يتم ولا يصلي صلاة قصر، لأن هذا هو حكمه بالنسبة لكونه مقيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى في مكة حينما حج، وأهل مكة صلوا صلاة مقيم، وهو صلى صلاة مسافر، لكن في منى وغيرها كانوا يقصرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من النسك كما يقول العلماء. والمقصود بأن المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم صلاته، وإذا صلى المقيم خلف المسافر أيضا يتم صلاته وإذا قصر المسافر.
في حال شيخنا اختلفت الصلاة،
بالنسبة لاختلاف الصلاة يجوز بالنسبة للمقيمين وبالنسبة للمسافرين وبالنسبة لمن كان مقيما خلف من كان مسافرا أو من كان مسافرا خلف من كان مقيما. ولذلك الآن لو افترضنا بأن مسافر قد صلى الظهر ركعتين ثم أقام لصلاة العصر ركعتين، فدخل مقيم ليصلي الظهر والمسافر يصلي العصر، يجوز أن يصلي خلفه الظهر، أن يصلي خلفه العصر بنية الظهر، فإذا سلم الإمام الركعتين قام فأتى بأكمل صلاته لكونه مقيما.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عبد الله شيخنا يسأل عن حكم إعطاء الزكاة لشخص متزوج وعاطل عن العمل وهو غير جاد في إيجاد فرصة عمل، وكل ما عرض عليه عمل يقول هذا لا يناسب طموحه.
الحمد لله. أولا بالنسبة للزكاة، ربنا جل وعلا حدد مصارفها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة. الأمر الثاني الملاحظ في هذه الآية أنها ذكرت الأوصاف ولم تذكر الأشخاص، فالفقر وصف والمسكن كذلك، وكذلك الغرام الغارم وابن السبيل المسافر، فينتبه لمثل هذا الأمر. بالنسبة لهذا الشخص لو أعطيته من زكاتك فلا بأس، لكن هو لا يحل له ذلك، لا يحل له ذلك. لماذا؟
لأنه طيب قادر. ما أدري، لعلنا نرجع التفصيل في هذه المسألة.
طيب إن شاء الله،
لأننا مضطرون للخروج إلى هذا الفاصل. مستمعين الكرام، نرجع إليكم بإذن الله بعد هذا الفاصل. الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بك من جديد.
حياكم الله.
نستقبل معنا فضيلة الشيخ هذه المكالمة. أبو الشهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية.
الله يعافيك ويسلمك، تفضل.
الله يسلمك. بس سؤالي للشيخ، أنا حاليا راقد في المستشفى.
الله يشافيك.
الله ودعواتكم لنا. الله يسلمك.
نعم.
وفي عندي هاي الإبرة اللي حاطيها بإيدي بيسحبوا منه مثلا دم أو يحطوا فيه
مواد
حيوية.
نعم.
أنا الحين أقدر يعني أصلي ولا كيف؟
طيب.
لو سمحت الله،
قصدك الوضوء مع وجود هذا ال
ممكن تجابوني الحين لأن ما عندي والله مذيعة.
نعم إن شاء الله الحين تسمع الشيخ.
أولا أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الأجر والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة وطهور لا بأس إن شاء الله. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة لهذا اللاصق الطبي الذي يحيط بهذه الإبرة، هذا تمسح عليه بارك الله فيك، إذا توضأت تمسح عليه من أعلى ويجزئك في ذلك، يعني اللواصق الطبية هذه التي تكون في محل الفرض يمسح عليها مسح خفيف من أعلى بارك الله فيك، إذا لم تستطع نزعها أو كان في نزعها مشقة مثلا تمسح عليها والحمد لله وضوءك صحيح.
يلا أجر وعافية أبو الشهد، جزاك الله خير. نأخذ مكالمة أيضا. أبو سيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة.
آمين، تفضل يا أبو سيف.
بارك الله فيكم. لو سمحت أسئلة سريعة في الصلاة.
نعم.
السؤال الأول، صلاة الجماعة في أماكن العمل أو في أماكن الاحتفالات، هل تجزي عن صلاة المسجد؟
نعم.
خاصة إن كان المسجد بعيد عن مكان الاحتفال ومثل هذه الأشياء.
نعم.
السؤال الثاني، نسيان سورة الفاتحة وقراءة التشهد، لكن بعد الانتهاء من التشهد تذكرت الفاتحة، هل يلزمني سجود سهو؟
نعم، يعني كنت تصلي لوحدك؟
كنت أصلي لوحدي وبعدين زدت التشهد أثناء الوقوف.
نعم يعني نعم، بدل ما تقرأ الفاتحة تشهد.
تشهدت وبعدين تذكرت
في نهايتها. طيب
أيوة، اخوان سمعت رأي ما اعرفش يعني ان الزيادة تلزم ال... فهل هذه الزيادة تلزم ال... السجود السهو؟ السؤال الثالث سريعا اللحن في سورة الفاتحة.
نعم.
اللحن الواضح سورة الفاتحة ان كنت انا مأموم هل الصلاة صحيحة؟ هل الصلاة جائزة؟ وماذا افعل؟ السؤال الاخير سمحنا شيخ على الاطالة، احيانا بعد الانتهاء من العبادات خاصة العبادات اللي فيها جهد يأتيني شعور بالراحة، لكن للأمانة الراحة إن الحمد لله شيء علينا وراح.
نعم.
يعني يوم خلاص صلينا العشاء والحمد لله أتمينا الفجر والظهر والمغرب.
نعم نعم. واضح.
شعور بارتياح إن الحمد لله أتمينا هذه الأشياء، فهل هذا شعور حلو إذا شعر بالحرج؟
طيب.
إنه كأنه تخلص من العبادة.
واضح. نعم. حياك الله أبو سيف، بارك الله فيك. نأخذ مكالمة أبو عايدة.
السلام عليكم دكتور يحيى علي،
دكتور
الشيخ عزيز فرحان وعلي البلوشي أحمد العلي والمستمعين، حقيقة لكم شكر وثناء جميل من مجموعة أشخاص كنا أمس في مجلس عزاء، والله لكم شكر
الله
تقدير يعني عظيمين.
الله يحفظك ويبارك فيك وفيهم جميعا.
نعم. بالنسبة شخص مسافر يخرج من البيت غدا الساعة الواحدة ظهرا للمطار.
نعم.
والطائرة تطير الساعة الرابعة بالضبط، طبعا الركوب يعني البوردينج تقريبا الساعة 3:30.
صحيح.
فالأخ هذا كيف يصلي؟ والمسافة ما بين البيت والمطار يمكن تقريبا 20 كيلو. جزاكم خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه المجموعة من الأسئلة. قبل ذلك شيخنا وقبل الفاصل كان الأخ عبدالله سأل عن الزكاة لشخص لا يعمل وهو متزوج لكنه متساهل ومتكاسل عن البحث عن فرص عمل.
الحمد لله. نعم أجبنا عن شطر السؤال الأول، ثم ما يتعلق بالحالة الثانية وهي كون الشخص قادر على العمل لكنه لا يريد العمل، يختلف هذا باختلاف حاله. فإن كان يميل إلى الكسل والدعة مع وجود الحرف والوظائف والمهن المناسبة له فهذا لا يعطى من الزكاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين أتياه ويسألانه الصدقة قال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، وبين لهما بأنه لو أخذاها لا تحل لهما. أما إذا كان الشخص لا هو لم يجد فرصة عمل تناسبه هو، لأن العلماء ذكروا من جملة الأمور التي يعطى فيها الإنسان من الزكاة أن يجد عمل لكن لا يناسب مثله، كان يكون مثلا يعني مهندس أو طبيب أو مثلا يعني خبير بمجال معين، فالأعمال موجودة لكن لا تناسب تخصصه ولا تناسب وضعه الاجتماعي مثلا، فهذا يعطى من الزكاة لا حرج في ذلك كما ينص أهل العلم.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ بوسيف يسأل أولا عن صلاة الجماعة في أماكن العمل والاحتفالات، هل تغني عن جماعة المسجد خاصة مع بعد المسجد؟
الحمد لله. الإنسان إذا لم يستطع الذهاب إلى المسجد فليحرص على جماعة، يعني مثلا في العمل جماعة، في السوق مثلا جماعة، في محل احتفال أو كذا، ولا يصلي وحده، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وأيضا لما رأى رجل يصلي وحده قال من يتصدق على هذا؟ فالمقصود بأن الإنسان إذا كان المسجد بعيد وكان في مكان احتفال يحرص على أن يقيم جماعة.
يقول إذا كان في الصلاة ونسي الفاتحة وبدلها قرأ التشهد ثم تذكر في نهاية التشهد، ما الذي يجب عليه؟
بالنسبة لمن نسي الفاتحة في مثل الصورة التي ذكرها الأخ السائل فإنه قد هدم ركنا من أركان الصلاة. فإن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعليه في مثل هذه الحالة حينما تذكر في التشهد بأنه لم يقرأ الفاتحة وتيقن من ذلك،
لا هو في حال القيام شيخ،
ها
هو في حال القيام يعني بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ التشهد،
ها خطأ يعني الآن وهو قائم،
وهو قائم
وهو قائم يرجع ويعود إلى قراءة الفاتحة.
نعم.
يعود إلى قراءة الفاتحة.
وهل يلزمه السجود؟
نعم يسجد بعد السلام لأنه أتى بذكر مشروع في الصلاة.
ايه؟
وزاد فيه، زاد في الركن القولي، وإن كان بعض العلماء يرى بأن الأركان القولية هذه لا يستد فيها للسهو، لكن احتياطا بعد السلام يستد للسهو. أما إذا تذكر حسب ما فهمت أنا تذكر وهو في التشهد الأخير
أنه لم يقرأ
لم يقرأ الفاتحة، فيأتي بركعة كاملة، يكون قد صلى ثلاث ركعات. نعم.
أحسن الله إليك فضل الشيخ. يقول إذا صلى خلف إمام يلحن في الفاتحة.
الحمد لله، اللحن على قسمين، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الخفي فهذا الذي تصح الصلاة خلف من يقرأ الفاتحة ويلحن فيها لحنا خفيا، بمعنى لا يحيل المعنى، هكذا يقول العلماء، اللحن الخفي لا يحيل المعنى. أما إذا كان يلحن لحنا جليا فلا يصلي خلفه، لا يصلي خلفه، مثل أن يقرأ مثلا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أو أنعمت عليهم، يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا كله مما تبطل به الصلاة، ولذلك لا يصلى خلف إمام يلحن لحنا جليا عفوا. أما إذا كان يلحن لحنا خفي كان يقول الحمد لله رب العالمين، يعني يفتح بدل ما يضم الدال، هذا لحن يعني خفي تكره الصلاة لكنها لا تبطل في مثل هذه الحالة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. يقول الأخ بوسيف الشعور بالراحة بعد يعني أداء العبادات التي فيها جهد، مثلا بعد ما ينتهي من صلاة العشاء يشعر بالراحة أنه انتهى من الصلاة ومن الفرض الذي عليه، هذا الشعور بهذه الراحة شيخنا هل فيها شيء؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأنه يجب على المسلم حينما يقبل على العبادة أن يقبل عليها بمحبة وبتذلل، لابد من كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله ما فرض هذه الفرائض إلا لما فيها من مصالح عاجل أو آجلة أو جميعهما للعبد المصلي أو الذي يعمل هذه العبادات وهذه الطاعات، ولذلك يختلف الحال من شخص إلى آخر. فمن وجد ارتياحا بعد هذه العبادة بنية أنها أمر ثقيل وألقاه عن كاهليه وعن ظهره، فهذا في الواقع الأمر يحتاج إلى أن يراجع نفسه وأن يصحح نيته وقصده وأن ينتبه لمثل هذا الأمر، لأن المؤمن حينما يعمل يعمل بإقبال وبرغبة وبمحبة وبرضا مما فرضه الله عز وجل وقضاه. وأما إذا كان يقصد بأنه يجد راحة حينما ينتهي من العبادات فهذا شيء طبيعي، فربنا جل وعلا يورث عباده العاملين المخلصين، يورثهم لذة يجدون يعني طعمها وحلاوتها في حياتهم حينما ينتهون من العبادات ويشعرون بأنهم فعلا أدوا الدور الذي أمرهم الله عز وجل به.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ بعايدة كان سؤاله عن المسافر إذا كان يخرج من بيته الساعة الواحدة ظهرا وموعد الإقلاع الرابعة عصرا، كيف يصلي سواء الظهر أو العصر مع العلم بأن المطار لا يبعد عن بيته سوى 20 كيلومتر؟
الحمد لله. بالنسبة لهذا الشخص الذي ذهب إلى المطار الموصوف عند الأخ السائل أبو عايدة فإنه لا يجمع ولا يقصر، لأنه لا يسمى مسافرا، المسافر هو من جد به السير وشرع في السفر. أما ذهابه إلى المطار وهو قريب من بيته 20 دقيقة لا يسمى مسافرا، وإن كان تجوزا يقال باعتبار ما سيؤول إليه، لكن لا يأخذ أحكام المسافر. الأمر الثاني، يجب عليه أن يصلي الظهر وأن لا يخرج وقت الظهر إلا وقد صلاها، يصلي 4 ركعات، ثم العصر يصليها في الطائرة أو يصليها في المكان الذي ذاهب إليه إن اعتقد بأنه سيصل إليه قبل غروب الشمس. أما إذا كان الشخص يقول أنا لا أستطيع الصلاة في الطائرة وسيفوت علي الوقت في البلد الذي أنا متجه إليه وسأجد صعوبة، مثل ما يقول بعض الناس يحتاج إلى وضوء وكذا، فما في بأس لو جمع بين الظهر والعصر من دون قصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع مرة في المدينة من غير سفر ولا مطر، وجاء في لفظ من غير خوف أيضا، فقال العلماء بأن هذا بسبب المرض، وبعض العلماء قالوا لا، هذا متى ما وجدت الحاجة، لقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. فإذا كان الإنسان يقع في حرج وضيق ويحصل له شيء من هذا القبيل فإنه ما في بأس أنه يجمع لكن من دون قصر.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل عن حكم الاكتفاء ببسملة واحدة في قراءة المعوذات والإخلاص، يعني يبدأ أول مرة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ المعوذات.
الحمد لله، هذا راجع إلى معرفة البسملة، هل هي آية من هذه السور أم أنها آية مستقلة جاءت للفصل بين السور؟ الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنها آية مستقلة جاءت للفصل بين السور، والخلاف يشتد في مسألة الفاتحة.
صحيح.
لكن بالنسبة لما ذكر الأخ بالنسبة لقل هو الله أحد والمعوذتين، فإنه لو ترك البسملة لا حرج عليه في ذلك، لأنهما ليستا من هذه السور وإنما أنزلت للفصل بين السور.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة أيضا على 6688 يسأل عن الشخص الذي لا يقرأ ولا يعرف قراءة العربية ويستمع للقرآن ويرتل خلف القارئ، هل له ثواب قراءة القرآن؟
الحمد لله، نعم، الاستماع إلى القرآن سماع تنسك وتأله وتعبد لا شك أنه يؤجر عليه، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيره. استمع النبي عليه الصلاة والسلام لقراءة أبي موسى الأشعري، وقال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا، والمقصود بأن سماع الإنسان للقرآن بنية التعبد والتأله والتنسك لله عز وجل مشروعة ولله الحمد، ويؤجر عليها الإنسان، ولذلك الفقهاء نصوا على أن المستمع يسجد للتلاوة كما يسجد القارئ التالي للقرآن، قالوا لأنهما في الحكم سواء فلا بأس، لكن قضية أنك تردد خلفه هنا قد يحصل تشويش عليك، ولذلك لو استمع الطيب، أما إذا أردت أن تحفظ القرآن أو أن تحسن قراءتك بالقرآن فتردد فهذا أيضا أمر مشروع وهو من جملة العبادة.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل يقول لديه مجموعة من الأغنام بلغت النصاب لكنه يطعمها من ماله الخاص، فهل عليها زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن يمتلك بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من حيث الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وأيضا كانت سائمة طوال الحول أو أغلب الحول فإن فيها الزكاة، أما إذا كانت معلوفة أغلب الحول ففي الصحيح من قولي أهل العلم، فالصواب من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الإبل الزكاة، وجاء في لفظ في سائمة الغنم الزكاة، فما دمت تعلف أغنامك هذه أغلب الحول أو الحول كله فما عليك زكاة فيها يا أخي الفاضل في أصح قولي أهل العلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، في ختام الحلقة لا يسعنا سوى أن نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا فضل الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لكم.
وكذلك